الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في تفسير الآيات المتعلقة بالصيام، ودرسنا في هذه الليلة بتفسير قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية الكريمة، وهي قول الله تعالى: أحل لكم، أي أحل الله لكم الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الجماع والإفضاء، والمراد بليلة الصيام أي جميع ليالي رمضان. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي تعليل حل الرفث إلى النساء ليلة الصوم، لأن الزوج لا يستغني عن زوجه، فهو لها بمنزلة اللباس، وكذلك هي له بمنزلة اللباس. وعبر سبحانه باللباس لما فيه من ستر العورة والحماية والصيانة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، أن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج. ثم بين سبحانه حكمة أخرى موجبة لهذا الحل، وهي قول الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تختانون أنفسكم أي تخادعونها بإتيانهن، بحيث لا تصبرون. والظاهر والله أعلم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن هذا الاختيان يكون بكون الإنسان يفتي نفسه بأن هذا الأمر هين، أو أنه صار في حال لا تحرم عليه زوجته وما أشبه ذلك. وأصل هذا أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى أحدهم العشاء الآخرة، أو إذا نام قبل العشاء الآخرة، فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فشق عليهم ذلك مشقة عظيمة، حتى إن بعضهم لم يصبر. فبين الله سبحانه وتعالى حكمته ورحمته بنا حيث أحل لنا هذا الأمر، فقال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، أي تاب عليكم بنسخ الحكم الأول الذي فيه مشقة، والنسخ إلى الأسهل توبة، كما في قول الله تعالى في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فيعبر الله تعالى عن النسخ بالتوبة إشارة إلى أنه لولا النسخ لكان الإنسان آثما، إما بفعل محرم أو بترك واجب. فتاب عليكم وعفى عنكم، أي تجاوز عما وقع منكم من مخالفة. فالآن باشروهن، والمراد بالمباشرة الجماع، وسمي كذلك لالتقاء البشرتين، بشرة الرجل وبشرة المرأة. وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا ما قدر الله لكم من الولد، وذلك بالجماع الذي يحصل به الإنزال. قال تعالى: وكلوا واشربوا، أي لكم الأكل والشرب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي حتى يظهر ظهورا جليا يتميز به. الخيط الأبيض أي بياض النهار، من الخيط الأسود أي سواد الليل من الفجر، بيانا لمعنى الخيط الأبيض. ولم يذكر في الخيط الأسود من الليل اكتفاء بالأول، كما في قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد. فهذا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن المقابل الآخر. قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي أكملوا الصيام على وجه التمام إلى الليل، أي إلى دخول الليل، وذلك بغروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وبمجرد غروب الشمس، أي غروب قرصها، يكون الإفطار، وليس بشرط أن تزول الحمرة كما يظن بعض العوام. قال تعالى: ولا تباشروهن، أي ولا تجامعوهن، وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، حال من الواو في قوله تعالى: ولا تباشروهن. وأنتم عاكفون، عاكفون اسم فاعل من عكف يعكف، والعكوف على شيء ملازمته والمداومة عليه. ومنه قول إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مديمون ملازمون. والاعتكاف في الشرع هو التعبد لله تعالى بلزوم المساجد لطاعة الله. وقال بعضهم: الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق. قال تعالى: تلك حدود الله، أي ما ذكر من أحكام الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان، تلك حدود الله. والحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، ومنه حدود الدار. تلك حدود الله أي موانعه. واعلم أن حدود الله نوعان: حدود تمنع من كان خارجها من الدخول فيها، وهذه هي المحرمات، يقال فيها: فلا تقربوها. وحدود تمنع من كان فيها من الخروج منها، وهذه الواجبات، ويقال فيها: فلا تعتدوها. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وإنما نهي عن قربانها حتى نبعد عن المحرم وعن وسائل المحرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وقال تعالى: فلا تقربوا الزنا، الزنا ووسائله. وكم من إنسان حام حول الحمى فوقع فيه. ولهذا قال تعالى: فلا تقربوها، أي المحرمات ينبغي البعد عنها وعدم قربها. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك المشار إليه ما سبق من البيان في هذه الآية، فبين الله تعالى حكم الأكل والشرب في الليل، وحكم المباشرة للنساء، وحكم الاعتكاف وموضعه وما يحرم فيه. كذلك يبين الله آياته للناس، الآيات، آيات جمع آية وهي في اللغة العلامة، والمراد بها في الشرع هي العلامة المعينة لمدلولها. قال تعالى لعلهم يتقون، أي يتقون الله تعالى، وتقوى الله هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في التقوى. هذه الآية فيها فوائد، من فوائد هذه الآية رحمة الله تعالى بعباده لنسخ الحكم الأول إلى التخفيف، حيث كانوا قبل ذلك إذا ناموا أو صلوا العشاء في ليالي رمضان حرمت عليهم النساء والطعام والشراب إلى غروب الشمس من اليوم التالي، ثم خفف الله عنهم بإباحة ذلك. وهذه جاءت في سبب نزول في قصة قيس بن صرمة، في قصة قيس بن صرمة عندما ذهبت امرأته لكي تأتي له بالطعام، فجاءت فإذا هو قد نام، فقالت لك الخيبة، وبقي صائم إلى اليوم الثاني وذهب للعمل فأغمي عليه، فأنزل الله الآية. وكذلك مما يستفاد من الآية جواز الكلام بين الرجل وزوجته فيما يستحي منه، لقوله تعالى الرفث إلى نسائكم، لأنه مضمن معنى الإفضاء. وما يستفاد من جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد، لقوله تعالى إلى نسائكم، ما لم يخالف شرطا بين الزوجين. وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى يعلن النكاح، وليس بصحيح، لكن هنا شيء يخشى منه وهو الجماع، فإنه ربما يحصل حمل، يقول الشيخ ابن عثيمين، وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة، فينبغي الالتزام بالشروط التي بينهم. كذلك من فوائد الآية أن الزوجة ستر للزوج وهو ستر لها، وأن بينهما من القرب كما بين الثياب ولابسيها، ومن التحصين للفروج ما هو ظاهر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. استفاد من الآية إثبات العلة في الأحكام، لقوله تعالى هن لباس لكم. يستفاد من الآية ثبوت علم الله تعالى بما في النفوس، لقوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. يستفاد من الآية أن الإنسان كما يخون غيره قد يخون نفسه، وذلك إذا أوقعها في معاصي الله فإن هذا خيانة، وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده. يستفاد من الآية إثبات التوبة لله، فتاب عليكم، وهذه من الصفات الفعلية. يستفاد من الآية إثبات عفو الله تعالى، لقوله تعالى وعفى عنكم. يستفاد من الآية ثبوت النسخ خلافا لمن أنكره، وهو في هذه الآية صريح، لقوله تعالى فالآن باشروهن، يعني وقبل الآن لم يكن حلالا. يستفاد من الآية أن النسخ إلى الأخف نوع من التوبة، إلا أن أن يراد بقوله تعالى فتاب عليكم وعفى عنكم ما حصل من اختيانهم أنفسهم. يستفاد من الآية جواز مباشرة الزوج على الإطلاق بدون تقييد، ويستثنى من ذلك الوطء في الدبر والوطء حال الحيض أو النفاس. يستفاد من الآية أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوطئه طلب الولد. قال تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، ولكن لا يمنع ذلك أن يفعل لمجرد الشهوة، فهذا ليس فيه منع بل فيه أجر. وقد قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. ويستفاد من الآية جواز الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان حتى يتبين الفجر. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين. أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السحور وتأخيره، وهذا الاستنباط يقول الشيخ ابن عثيمين له غور، لأنه يقول إنما أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفقا بالمكلف، وكلما تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان أرفق به، فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك لأنه أرفق. وهذا استنباط جيد تعضده الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. كذلك مما يستفاد أنه إذا طلع الفجر، لو أن إنسانا طلع عليه الفجر وهو يجامع زوجته ثم نزع في الحال فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأن ابتداء جماعه كان مأذونا فيه، ولكن استدامته بعد أن تبين الفجر حرام، وعلى فاعله القضاء والكفارة يقول الشيخ ابن عثيمين إلا أن يكون جاهلا. لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لعبادته. ويحرص على أن يقضي شهوته قبل الوقت، قبل طلوع الفجر. ومنها يستفاد من الآية جواز أن يصبح الصائم جنوبا، لأن الله تعالى أباح الجماع حتى يتبين الفجر. ولازم هذا أنه إذا أخر الجماع لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم. ويستفاد منه جواز الأكل والشرب والجماع مع الشك في طلوع الفجر، لقوله تعالى حتى يتبين. فإن تبين أن أكله وشربه وجماعه كان بعد طلوع الفجر فلا جماع عليه، أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه. وهذا سوف يأتي الكلام فيه. ويستفاد من الآية بيان خطأ بعض جهال المؤذنين الذين يؤذنون قبل الفجر احتياطا على زعمهم، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الفجر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وهو أيضا مخالف للاحتياط، لأنه يستلزم أن يمتنع الناس مما أحل الله لهم من الأكل والشرب والجماع، وأن يقدم الناس صلاة الفجر قبل طلوع الفجر. وأيضا فإنه يفتح بابا للمتهاون، حيث يعلم أنه أذن قبل الفجر فلا يزال يأكل إلى أمد مجهول، فيؤدي إلى الأكل بعد طلوع الفجر من حيث لا يشعر. والاحتياط الحقيقي إنما هو في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، لا في التزام التضييق والتشديد. ومن فوائد الآية أنه لو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع فصيامه صحيح. وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب جمع من أهل العلم أنه لو تبين له أن الفجر قد طلع الفجر فإن صيامه قد فسد وعليه القضاء، وهو ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا النجمي رحمه الله. كذلك مما يستفاد من الآية الإيماء إلى كراهة الوصال، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين. والوصال معناه أن يقرن الإنسان صوم يومين جميعا لا يأكل بينهما، وقد كان الوصال مباحا ثم نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ورغب في تعجيل الفطر. فالوصال إلى السحر مأذون فيه لكن ليس بمشروع. ومثال آخر الصدق عن الميت مأذون فيه وليس بمشروع. ومن فوائد الآية أن الاعتبار بالفجر الصادق الذي يكون كالخيط ممتدا في الأفق، وهو المعترض الذي ينشق عرضا، ومن فوائد الآية أن بياض النهار وسواد الليل يتعاقبان فلا يجتمعان. ومن فوائد الآية أن الأفضل المبادرة بالفطر، لقوله تعالى إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. ويستفاد من الآية أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ويستفاد من الآية أن الصيام الشرعي ينتهي بالليل. ويستفاد من الآية الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف، لأن الله تعالى أقره ورتب عليه أحكاما. ويستفاد من الآية أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد، لقوله تعالى في المساجد، فلا يختص بالمساجد الثلاثة. ويستفاد من الآية أن ظاهر الآية أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، وأنه لا يشترط أن يكون في الجامع إلا أن يكون اعتكافه يوافق الجمعة، فالأولى أن يكون في الجامع. ويستفاد من الآية النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف. ويستفاد من الآية أن الجماع مبطل للاعتكاف. وجه كونه مبطلا أنه نهى عنه بخصوصه. ويستفاد من الآية ما استنبطه بعض أهل العلم أن الاعتكاف يكون في رمضان وفي آخر الشهر، لأن الله تعالى ذكر حكمه عقب آية الصيام، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان، حتى قيل إنه اعتكف في العشر الأواخر من رمضان وكان اعتكافه في العشر الأول والأوسط يتحرى ليلة القدر، فلما قيل له إنا في العشر الأواخر ترك الاعتكاف في العشر الأول والأوسط. والصحيح جواز الاعتكاف في غير رمضان، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ستا من شوال أو أياما من شوال، وعمر رضي الله عنه قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. ويستفاد من الآية أن أوامر الله حدود له وكذلك نواهيه، لقوله تعالى تلك حدود الله. ويستفاد من الآية أنه ينبغي البعد عن المحارم، لقوله تعالى فلا تقربوها. ويستفاد من الآية أن الله سبحانه يبين للناس الآيات الكونية والشرعية لقوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس. والآيات الكونية هي المخلوقات، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. والآيات الشرعية ما أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه من الوحي. ويستفاد من الآية الرد على أهل التعطيل وغيرهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في أسماء الله وصفاته. وجه ذلك أنهم لما قالوا المراد باليد النعمة أو القوة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، وهذا خلاف ظاهر اللفظ ولا دليل عليه. وكذلك يستفاد من الآية أن العلم سبب للتقوى لقوله تعالى لعلهم يتقون. ووجهه أنه ذكره وعقب قوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس، فدل هذا على أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى. ويؤيده قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بآيات الله ازداد تقوى. لهذا يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ويستفاد منه علو مرتبة التقوى لكون الآيات تبين للناس من أي الوصول إليها. وكذلك نختم بمسألة ذكرها الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين: لو أذن المؤذن للفجر وفي يد الصائم الإناء يشرب منه، فهل يجب عليه أن ينزل الإناء أو له أن يقضي نهمته منه؟ على مذهب الإمام أحمد يجب أن ينزل الإناء، بل يجب لو كان في فمه ماء لفظه وكذلك الطعام. وهذا ظاهر القرآن، لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الشيخ أحمد شاكر بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أذن المؤذن مع الحديث والإناء في يد أحدكم فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه. فإن كان هذا الحديث صحيحا وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله، فإنه يحمل على أن المؤذن قد احتاط فيؤذن قبل الفجر، أي لا يؤخر الأذان إلى أن يطلع الفجر، لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرا، فسمح للإنسان أن يقضي نهمته من الإناء الذي فيه. وإنما حملناه على ذلك لظاهر الآية، يقول الشيخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقد يقال الحديث على ظاهره ووجهه أن هذا الشارب شرع في شربه في وقت يسمح له فيه، فكان آخر شربه تبعا لأوله، كما قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ويكون هذا مما سامح به الشارع. أيها الإخوة الفضلاء، قد سمعتم في هذه الآية العظيمة ما فيها من الفوائد الجليلة، فعلينا أن نتدبر هذا الكتاب العظيم، كتاب الله عز وجل، ففيه من الفوائد العظيمة والجليلة التي ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ. وأختم بما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني أردت أهل البارحة على ما يريد الرجل أهله، فقالت إنها قد نامت، فظننتها تعتل فواقعتها، فنزل في عمر أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام. فهذه مما ذكرت كذلك في تفسير هذه الآية. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في تفسير الآيات المتعلقة بالصيام، ودرسنا في هذه الليلة بتفسير قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية الكريمة، وهي قول الله تعالى: أحل لكم، أي أحل الله لكم الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الجماع والإفضاء، والمراد بليلة الصيام أي جميع ليالي رمضان. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي تعليل، أي تعليل حل الرفث إلى النساء ليلة الصوم، لأن الزوج لا يستغني عن زوجه عن زوجه، فهو لها بمنزلة اللباس، وكذلك هي له بمنزلة اللباس. وعبر سبحانه باللباس لما فيه من ستر العورة والحماية والصيانة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج. ثم بين سبحانه حكمة أخرى موجبة لهذا الحل، وهي قول الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تختانون أنفسكم أي تخادعونها بإتيانهن، بحيث لا تصبرون. والظاهر والله أعلم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن هذا الاختيان يكون بكون الإنسان يفتي نفسه بأن هذا الأمر هين، أو أنه صار في حال لا تحرم عليه زوجته وما أشبه ذلك. وأصل هذا أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى أحدهم العشاء الآخرة، أو إذا نام قبل العشاء الآخرة، فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فشق عليهم ذلك مشقة عظيمة، حتى إن بعضهم لم يصبر. فبين الله سبحانه وتعالى حكمته ورحمته بنا حيث أحل لنا هذا الأمر، فقال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، أي تاب عليكم بنسخ الحكم الأول الذي فيه مشقة والنسخ إلى الأسهل توبة، كما في قول الله تعالى في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فيعبر الله تعالى عن النسخ بالتوبة إشارة إلى أنه لولا النسخ لكان الإنسان آثما، إما بفعل محرم أو بترك واجب. فتاب عليكم وعفى عنكم، أي تجاوز عما وقع منكم من مخالفة. فالآن باشروهن، والمراد بالمباشرة الجماع، سمي كذلك لالتقاء البشرتين، بشرة الرجل وبشرة المرأة. وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا ما قدر الله لكم من الولد، وذلك بالجماع الذي يحصل به الإنزال. قال تعالى: وكلوا واشربوا، أي لكم الأكل والشرب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي حتى يظهر ظهورا جليا يتميز به. الخيط الأبيض أي بياض النهار، من الخيط الأسود أي سواد الليل من الفجر، بيانا لمعنى الخيط الأبيض. ولم يذكر في الخيط الأسود من الليل اكتفاء بالأول، كما في قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد. فهذا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن المقابل الآخر. قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي أكملوا الصيام على وجه التمام، إلى الليل أي إلى دخول الليل، فذلك بغروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وبمجرد غروب الشمس، أي غروب قرصها، يكون الإفطار، وليس بشرط أن تزول الحمرة كما يظن بعض العوام. قال تعالى: ولا تباشروهن، أي ولا تجامعوهن، وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، حال من الواو في قوله تعالى: ولا تباشروهن. وأنتم عاكفون، عاكفون اسم فاعل من عكف يعكف، والعكوف على شيء ملازمته والمداومة عليه. ومنه قول إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مديمون ملازمون. والاعتكاف في الشرع هو التعبد لله تعالى بلزوم المساجد لطاعة الله. وقال بعضهم: الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق. قال تعالى: تلك حدود الله، أي ما ذكر من أحكام الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان، تلك حدود الله. والحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، ومنه حدود الدار. تلك حدود الله أي موانعه. واعلم أن حدود الله نوعان: حدود تمنع من كان خارجها من الدخول فيها، وهذه هي المحرمات، يقال فيها فلا تقربوها. وحدود تمنع من كان فيها من الخروج منها، وهذه الواجبات، ويقال فيها فلا تعتدوها. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وإنما نهي عن قربانها حتى نبعد عن المحرم وعن وسائل المحرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وقال تعالى فلا تقربوا الزنا، الزنا ووسائله. وكم من إنسان حام حول الحمى فوقع فيه، ولهذا قال تعالى فلا تقربوها، أي المحرمات ينبغي البعد عنها وعدم قربها. قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك المشار إليه ما سبق من البيان في هذه الآية، فبين الله تعالى حكم الأكل والشرب في الليل، وحكم المباشرة للنساء، وحكم الاعتكاف وموضعه وما يحرم فيه. كذلك يبين الله آياته للناس، الآيات آيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، والمراد بها في الشرع هي العلامة المعينة لمدلولها. قال تعالى لعلهم يتقون، أي يتقون الله تعالى، وتقوى الله هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في التقوى. هذه الآية فيها فوائد، من فوائد هذه الآية رحمة الله تعالى بعباده لنسخ الحكم الأول إلى التخفيف، حيث كانوا قبل ذلك إذا ناموا أو صلوا العشاء في ليالي رمضان حرمت عليهم النساء والطعام والشراب إلى غروب الشمس من اليوم التالي، ثم خفف الله عنهم بإباحة ذلك. وهذه جاءت في سبب نزول في قصة قيس بن صرمة، في قصة قيس بن صرمة عندما ذهبت امرأته لكي تأتي له بالطعام، فجاءت فإذا هو قد نام، فقالت لك الخيبة، وبقي صائم إلى اليوم الثاني وذهب للعمل فأغمي عليه، فأنزل الله الآية. وكذلك مما يستفاد من الآية جواز الكلام بين الرجل وزوجته فيما يستحي منه، لقوله تعالى الرفث إلى نسائكم، لأنه مضمن معنى الإفضاء. ومما يستفاد من جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد، لقوله تعالى إلى نسائكم ما لم يخالف شرطا بين الزوجين. وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى يعلن النكاح، وليس بصحيح، لكن هنا شيء يخشى منه وهو الجماع، فإنه ربما يحصل حمل، يقول الشيخ ابن عثيمين، وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة، فينبغي الالتزام بالشروط التي بينهم. كذلك من فوائد الآية أن الزوجة ستر للزوج وهو ستر لها، وأن بينهما من القرب كما بين الثياب ولابسيها، ومن التحصين للفروج ما هو ظاهر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. استفاد من الآية إثبات العلة في الأحكام، لقوله تعالى هن لباس لكم. استفاد من الآية ثبوت علم الله تعالى بما في النفوس، لقوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. استفاد من الآية أن الإنسان كما يخون غيره قد يخون نفسه، وذلك إذا أوقعها في معاصي الله فإن هذا خيانة، وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده. يستفاد من الآية إثبات التوبة لله، فتاب عليكم، وهذه من الصفات الفعلية. يستفاد من الآية إثبات عفو الله تعالى لقوله تعالى وعفى عنكم. يستفاد من الآية ثبوت النسخ خلافا لمن أنكره، وهو في هذه الآية صريح لقوله تعالى فالآن باشروهن، يعني وقبل الآن لم يكن حلالا. يستفاد من الآية أن النسخ إلى الأخف نوع من التوبة، إلا أن يراد بقوله تعالى فتاب عليكم وعفى عنكم ما حصل من اختيانهم أنفسهم. يستفاد من الآية جواز مباشرة الزوج على الإطلاق بدون تقييد، ويستثنى من ذلك الوطء في الدبر والوطء حال الحيض أو النفاس. يستفاد من الآية أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوطئه طلب الولد، قال تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم. ولكن لا يمنع ذلك أن يفعل لمجرد الشهوة، فهذا ليس فيه منع بل فيه أجر، وقد قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. ويستفاد من الآية جواز الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان حتى يتبين الفجر، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين. أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السحور وتأخيره، وهذا الاستنباط يقول الشيخ ابن عثيمين له غور، لأنه يقول إنما أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفقا بالمكلف، وكلما تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان أرفق به، فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك لأنه أرفق. وهذا استنباط جيد تعرضه الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. كذلك مما يستفاد أنه إذا طلع الفجر، لو أن إنسانا طلع عليه الفجر وهو يجامع زوجته ثم نزع في الحال فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأن ابتداء جماعه كان مأذونا فيه، ولكن استدامته بعد أن تبين الفجر حرام، وعلى فاعله القضاء والكفارة يقول الشيخ ابن عثيمين إلا أن يكون جاهلا. لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لعبادته. ويحرص على أن يقضي شهوته قبل الوقت، قبل طلوع الفجر. ومنها يستفاد من الآية جواز أن يصبح الصائم جنوبا، لأن الله تعالى أباح الجماع حتى يتبين الفجر، ولازم هذا أنه إذا أخر الجماع لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم. ويستفاد منه جواز الأكل والشرب والجماع مع الشك في طلوع الفجر لقوله تعالى حتى يتبين، فإن تبين أن أكله وشربه وجماعه كان بعد طلوع الفجر فلا جماع عليه، أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه. وهذا سوف يأتي الكلام فيه. ويستفاد من الآية بيان خطأ بعض جهال المؤذنين الذين يؤذنون قبل الفجر احتياطا على زعمهم، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الفجر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وهو أيضا مخالف للاحتياط، لأنه يستلزم أن يمتنع الناس مما أحل الله لهم من الأكل والشرب والجماع، وأن يقدم الناس صلاة الفجر قبل طلوع الفجر. وأيضا فإنه يفتح بابا للمتهاون، حيث يعلم أنه أذن قبل الفجر فلا يزال يأكل إلى أمد مجهول، فيؤدي إلى الأكل بعد طلوع الفجر من حيث لا يشعر. والاحتياط الحقيقي إنما هو في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، لا في التزام التضييق والتشديد. ومن فوائد الآية أنه لو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع فصيامه صحيح، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب جمع من أهل العلم أنه لو تبين له أن الفجر قد طلع الفجر فإن صيامه قد فسد وعليه القضاء، وهو ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا النجمي رحمه الله. كذلك مما يستفاد من الآية الإيماء إلى كراهة الوصال، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين، والوصال معناه أن يقرن الإنسان صوم يومين جميعا لا يأكل بينهما، وقد كان الوصال مباحا ثم نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ورغب في تعجيل الفطر. فالوصال إلى السحر مأذون فيه لكن ليس بمشروع. ومثال آخر الصدق عن الميت مأذون فيه وليس بمشروع. ومن فوائد الآية أن الاعتبار بالفجر الصادق الذي يكون كالخيط ممتدا في الأفق، وهو المعترض الذي ينشق عرضا، ومن فوائد الآية أن بياض النهار وسواد الليل يتعاقبان فلا يجتمعان. ومن فوائد الآية أن الأفضل المبادرة بالفطر، لقوله تعالى إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. ويستفاد من الآية أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ويستفاد من الآية أن الصيام الشرعي ينتهي بالليل. ويستفاد من الآية الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف، لأن الله تعالى أقره ورتب عليه أحكاما. ويستفاد من الآية أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد، لقوله تعالى في المساجد، فلا يختص بالمساجد الثلاثة. ويستفاد من الآية أن ظاهر الآية أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، وأنه لا يشترط أن يكون في الجامع إلا أن يكون اعتكافه يوافق الجمعة، فالأولى أن يكون في الجامع. ويستفاد من الآية النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف. ويستفاد من الآية أن الجماع مبطل للاعتكاف، وجه كونه مبطلا أنه نهى عنه بخصوصه. ويستفاد من الآية ما استنبطه بعض أهل العلم أن الاعتكاف يكون في رمضان وفي آخر الشهر، لأن الله تعالى ذكر حكمه عقب آية الصيام، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان، حتى قيل إنه اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وكان اعتكافه في العشر الأول والأوسط يتحرى ليلة القدر، فلما قيل له إنه في العشر الأواخر ترك الاعتكاف في العشر الأول والأوسط. والصحيح جواز الاعتكاف في غير رمضان. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 6 من شوال أو أياما من شوال، وعمر رضي الله عنه قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. ويستفاد من الآية أن أوامر الله حدود له وكذلك نواهيه، لقوله تعالى تلك حدود الله. ويستفاد من الآية أنه ينبغي البعد عن المحارم، لقوله تعالى فلا تقربوها. ويستفاد من الآية أن الله سبحانه يبين للناس الآيات الكونية والشرعية، لقوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس. والآيات الكونية هي المخلوقات، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. والآيات الشرعية ما أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه من الوحي. ويستفاد من الآية الرد على أهل التعطيل وغيرهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في أسماء الله وصفاته. وجه ذلك أنهم لما قالوا المراد باليد النعمة أو القوة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، وهذا خلاف ظاهر اللفظ ولا دليل عليه. وكذلك يستفاد من الآية أن العلم سبب للتقوى، لقوله تعالى لعلهم يتقون. ووجهه أنه ذكره وعقب قوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس، فدل هذا على أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى. ويؤيده قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بآيات الله ازداد تقوى. لهذا يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ويستفاد منه علو مرتبة التقوى، لكون الآيات تبين للناس من أي الوصول إليها. وكذلك نختم بمسألة ذكرها الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين: لو أذن المؤذن للفجر وفي يد الصائم الإناء يشرب منه، فهل يجب عليه أن ينزل الإناء أو له أن يقضي نهمته منه؟ على مذهب الإمام أحمد يجب أن ينزل الإناء، بل يجب لو كان في فمه ماء لفظه وكذلك الطعام، وهذا ظاهر القرآن. لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الشيخ أحمد شاكر بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أذن المؤذن مع الحديث والإناء في يد أحدكم فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه. فإن كان هذا الحديث صحيحا وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله، فإنه يحمل على أن المؤذن قد احتاط فيؤذن قبل الفجر، أي لا يؤخر الأذان إلى أن يطلع الفجر، لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرا، فسمح للإنسان أن يقضي نهمته من الإناء الذي فيه. وإنما حملناه على ذلك لظاهر الآية، يقول الشيخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقد يقال الحديث على ظاهره ووجهه أن هذا الشارب شرع في شربه في وقت يسمح له فيه، فكان آخر شربه تبعا لأوله، كما قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ويكون هذا مما سامح به الشارع. أيها الإخوة الفضلاء، قد سمعتم في هذه الآية العظيمة ما فيها من الفوائد الجليلة، فعلينا أن نتدبر هذا الكتاب العظيم، كتاب الله عز وجل، ففيه من الفوائد العظيمة والجليلة التي ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ. وأختم بما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله، فقالت إنها قد نامت فظننتها تعتل فواقعتها، فنزل في عمر أحل لكم ليلة الصيام. فهذه مما ذكرت كذلك في تفسير هذه الآية. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.